بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لازلنا كتاب الطهارة من بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الجنب. قد بلغنا إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقبل ذلك أود أن أشير إلى الحديث الذي قبله، أو المعذرة، لا نعم، حديث المجلس الماضي أظنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. الحديث ذكر بعض الإخوة ما يتعلق بتعليل هذا الحديث بأحد رواته وهو يوسف بن أبي بردة. فأقول أولا، الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أخرجه الخمسة دون النسائي، فالنسائي قد أخرج هذا الحديث في عمل اليوم والليلة، فلا ينسب إلى السنن، لك إذا أطلقت وقلت أخرجه النسائي فيراد به السنن الصغرى المجتبى. وقال وصححه أبو حاتم والحاكم، راويه يوسف بن أبي بردة مما وثقه العجلي، وكذلك قد صحح هذا الحديث، كذلك وثقه ابن حاتم أو ذكره في الثقات، والحديث قد صححه، هذا الحديث صححه الحاكم، وقبله قد حسنه الترمذي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم غفرانك، حسنه الترمذي قال عنه حسن غريب، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أبو حاتم الرازي أصح شيء في هذا الباب، أو أصح حديث في هذا الباب. ويوسف بن أبي بردة قد روى عنه ثقتان ووثقه من ذكرنا، فالميل إلى حسن هذا الحديث أقل ما يذكر فيه، والله أعلم. نعم، تقرأ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب الغسل والجنابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله، يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في بطون الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه، متفق عليه والوصف لمسلم. ولهما من حديث ميمون رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحهما بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالتنبيه فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيديه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر على رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة. فقال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حتيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل أن تسس لحافك ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل وحكم الجنب، شرع في ذكر صفة الغسل، فذكر في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنهما، عائشة وميمونة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين، والحديثان كلاهما في الصحيح في البخاري ومسلم وفي غيرهما. فأما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. وهنا في ترتيب هذا الغسل، البدء بغسل اليدين، وغسل اليدين وخصوصا فيما يتعلق في الجنابة، وكذلك ما مر معنا في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته، من تأمل في الأحاديث أنه كان من عادته أنه يفرغ على يديه في أول الوضوء، أنه كان يفرغ على يديه في أول الوضوء لكي يغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان هنا ليس ظاهرا في لفظ الحديث، ولكن هي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فلأن تكون العادة في الغسل من باب الأولى صلوات الله وسلامه عليه. ثم يفرغ بيمينه على شماله، يجري أن يغسل الشمال المعذرة لأجل أن يكون الماء في الشمال، المعذرة لأجل أن يكون الماء في الشمال، يعني يأخذ الماء باليمين ويضعه في الشمال، أو أنه يفرغ على الشمال فتكون الشمال فيها الماء. والغرض من ذلك ما جاء بعده فقال فيغسل فرجه، فيكون غسل الفرج باليد اليسرى، لكي يكون غسل الفرج باليد اليسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كانت شماله لما يستقبل صلوات الله وسلامه عليه. فيغسل فرجه ثم يتوضأ، فيغسل فرجه ثم يتوضأ. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر بعد غسل الفرج البدء بالوضوء أو بالوضوء. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قال الحافظ ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، ثم ضرب بها الأرض. فبعد أن غسل فرجه بيده الشمال ضرب بها الأرض، جاء في رواية مسلم فدلكها دلكا شديدا، في رواية مسلم فدلكها دلكا شديدا. ضرب بأي يد الأرض؟ اليسرى. لماذا؟ لماذا لم لماذا اقتصر على اليسرى؟ لأنه غسل بها فرجه، فيكون قد أصاب اليد شيء من ما قد يصيب الإنسان حال الجماع من المني أو المذي، فلذلك كان استعمال التراب وهو لأجل التطهير وهذا ثابت، فالتراب يستعمل في التطهير كما في حديث ولوغ الكلب، وكذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض تستعمل في التطهير، التراب يستعمل في التطهير. عودا على حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فيغسل فرجه ثم يتوضأ. ويكون الوضوء ببداية غسل الكفين، فغسل اليدين أولا غير غسل اليدين ثانيا. فهنا غسل يديه قالت: إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله. فغسل يديه أولا ثم أفرغ على شماله، فغسل فرجه ثم دلكها بالأرض دلكا شديدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيغسلها أيضا صلى الله عليه وسلم، ثم يتوضأ. قالت: ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وأصول الشعر هي منابت الشعر، هي منابت الشعر، والمراد أنه يجتهد في إيصال الماء إلى جلدة الرأس، إلى جلدة الرأس. فإذا تأكد من أنه قد أوصل الماء إلى جلدة الرأس قالت: ثم حفن على رأسه 3 حفنات، أي أنه يحفي 3 حفيات، يحفي على رأسه 3 حفيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، ثم أفاض على سائر جسده فيغسل الجسد كاملا ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. جاء في رواية ميمونة، أو هذه نذكرها فيما بعد. هنا مسائل: الغسل له 3 صفات، الغسل له 3 صفات. أما الصفة الأولى وهي جامعة بين هذا جمع بين جميع الأحاديث الواردة في الباب والله أعلم، 3 صفات. الصفة الأولى ذكرنا أن الغسل ماذا هو؟ إفراغ أو تعميم البدن بالماء، هذا هو الغسل. فالصفة الأولى هي تعميم البدن بالماء من غير وضوء، من غير وضوء، هذه الصفة الأولى، فقد ثبتت هذه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما رواية، منها في قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تفيض الماء على جسدك فتطهرين. وفي لفظ أو في حديث آخر قال: أما أنا فأفرغ على رأسي 3 إفراغات فإذا أنا قد طهرت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه فيها تعميم للجسد بالماء. الصفة الثانية هي في البداءة بالوضوء دون الرجلين، يتوضأ وضوءه للصلاة دون الرجلين، يعني يصل إلى الرأس، فإذا وصل إلى الرأس فعل كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، تأكد من وصول الماء إلى وصول شعر الرأس، ثم حث على جسده 3 حثيات الحديث، فيجعل غسل القدمين آخرا متأخرا متأخرا عن الوضوء. وهذا مستفاد من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كما في البخاري: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، فيتوضأ الوضوء كاملا ما عدا الرجلين، ثم يغتسل يغسل البدن كاملا ويؤخر غسل الرجلين فتكون آخرة. الصفة الثالثة من صفات الغسل أنه يبدأ فيتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد وضوئه الكامل مع غسل القدمين يغسل جسده كاملا. وهذا يستفاد في حديث من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الأحاديث الواردة في الباب. فهذه 3 صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل أو في الغسل من الجنابة. تبقى مسألة أو عدة مسائل من ضمنها هو في غسل البداءة بغسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر. قد جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل دعا بإناء نحو الحلاب، الحلاب هو إناء، وقولها نحو الحلاب يعني بحجم الإناء الذي يحلب فيه بقدر ما يسع حلب الناقة، فقال دعا بإناء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في التيامن في الغسل فيها ذكر الرأس دون ذكر الجسد، فليس فيها التفصيل في ذكر أن البداءة تكون بشق الجسد الأيمن ثم شق الجسد الأيسر، وإنما فيها ذكر الرأس، شق الرأس الأيمن وشق الرأس الأيسر. لكن أخذ منه بعض أهل العلم أن هذا عام على سائر الجسد، وأن المراد شق الجسد الأيمن ثم شق الجسد الأيسر وهو الذي تميل إليه النفس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، وذكرت عائشة من ذلك ماذا في طهوره صلى الله عليه وسلم، وهذا من الطهور. فهذا مستفاد منه أن الإنسان إذا بلغ أن حثى على رأسه 3 حثيات ثم بعد ذلك أراد أن يفرق على جسده، فإنه يفعل ماذا؟ يغسل شقه الأيمن كاملا، ثم يغسل شقه الأيسر كاملا، ثم يغسل القدمين والله أعلم. اختلف أهل العلم في المضمضة والاستنشاق في الغسل، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الغسل، فذهبت الحنفية إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهذا على الأحاديث الواردة في ماذا؟ في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه المضمضة والاستنشاق في الغسل إلا مع وضوء. ويرد على هذا الأحاديث التي ذكرناها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على سائر جسده ويقول فإذا أنا قد طهرت، وأنه يكتفي بذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق. المسألة التي تليها، هل يجزئ الغسل عن الوضوء إذا اكتفى الإنسان لم يتوضأ في بداية الغسل واكتفى بالغسل، هل يجزئه هذا عن الوضوء أو أنه لا بد أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي؟ والأظهر والله أعلم أن الغسل يجزئ عن الوضوء، أن الغسل يجزئ عن الوضوء. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الطهارة في كتابه ولم يذكر الفرق بين وجود الطهارة بالغسل وعدم وجودها، سواء كان بوجود وضوء أو عدم وجود وضوء، فقال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا، فأمر سبحانه وتعالى بالتطهر، ومن صفات التطهر تعميم البدن بالماء دون وضوء، وهي من الصفات التي عليها عامة أهل العلم إلا بعض الظاهرية، ومنسوب أيضا إلى ابن حبيب من المالكية إيجاب الوضوء في الغسل، وإلا فعامة أهل العلم لم يوجب أحد منهم الوضوء في الغسل. لكن الخلاف ليس في إيجاب الوضوء أو عدمه في هذه المسألة، وإنما في ماذا؟ هل يجزئ الغسل عن الوضوء أو لا؟ يعني لو اغتسل الإنسان دون وضوء هل له أن يصلي مباشرة بعد الغسل أو أنه لا بد أن يتوضأ لكي يصلي؟ واضح؟ فذي صورة ثانية. فالأظهر كما ذكرنا والله أعلم هو أن الغسل يجزئ عن الوضوء لو أن الإنسان اغتسل ولم يتوضأ قبله. وقال بعض أهل العلم بل لو أنه اغتسل ولم يتوضأ قبله فيجب عليه إذا أراد أن يصلي بعد ذلك أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن الغسل قد رفع الجنابة، رفع الحدث الأكبر ولم يرفع الحدث الأصغر. وعلى كل حال فالأظهر والله أعلم أن الغسل يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر لو أن الإنسان اكتفى به دون وضوء، ما ذكرناه في قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا، فذكر الطهارة دون تفصيل، وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما أنا فأحتي على رأسي 3 حثيات فإذا أنا قد طهرت، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر أيضا في حديث ميمونة ما يتعلق بالمنديل، قال وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنديل فالمنديل يراد به ما يتمسح به ما يتمسح به من قماش أو نحوه، هذا كله يسمى منديلا. أرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرده، وجعل ينفض الماء بيده، جعل ينفض الماء بيده. وفعله صلى الله عليه وآله وسلم هنا كما ذكر إبراهيم، قال الأعمش راوي الحديث فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة، كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون ماذا؟ العادة، أن تتخذ هذه عادة، أنه لا بد بعد الوضوء أن يمسح الماء بالمنديل، فتكون هذه عادة وتتخذ سنة، هذا هو المراد والمقصود والله أعلم. نعم. في الوضوء
في النساء
ايش فيها اعد؟
ان لما بلغ اذا مسح الراس الوضوء
هنا
مسح راسه الى الخلف وما اعاد الرجوع
فيها، لم يعد ولا ما لفظه لفظ النساء هي اذا كانت على عموم الاحاديث، الاحاديث كثيره الوارده فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في احاديث الوضوء انه صلى الله عليه وسلم مسح براسه، حديث كثيرة جدا وغالب الأحاديث بل عامة الأحاديث في هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، فعدم تكرار المسح قد جاء في عامة الأحاديث الواردة في الوضوء، لكن في خاصة رواية النساء لا أعرف ما هو لفظها، لكن عموما هذا المعنى في عامة الأحاديث الواردة في الوضوء. أيضا من باب الفائدة الشيء بالشيء يذكر، جاء هنا في حديث عائشة رضي الله عنها ثم أفاض على سائر جسده، في الرأس قالت ماذا؟ ها؟ حتى على رأسه كم؟ 3 حثيات. في الجسد ماذا قالت؟ ثم أفاض على سائر جسده، لم تذكر فيها عدد. فالتثليث في الغسل أي في الرأس فقط، التثليث في الغسل في الرأس، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في المجموع. نعم. من دخل، من انغمس في الماء كماء نهر أو ماء بركة أو ماء بحر، من انغمس فيه الماء فهل يطهر بفعله هذا أو لا؟ اختلف في ذلك أيضا أهل العلم، اختلف في ذلك أهل العلم، وهذا مبني على أن الغسل هل يجب فيه ما يجب في الوضوء من الترتيب في غسل الأعضاء، وأن أو أن الإنسان لو أراد أن يغتسل فلا بد له أن يبدأ من رأسه إلى القدمين، وهل له أن يغسل من القدمين إلى الرأس أو لا؟ واضح؟ والأظهر والله أعلم أن من انغمس في الماء مستحضرا نية الغسل فقد طهر، فهو قد طهر والله أعلم. نعم.
صفات في الغسل.
نعم.
الصفة الثالثة ذكرت سلامك الله أنه يتوضأ مع غسل الرجلين ثم
يؤخر،
وأخذت الكيفية من حديث عائشة، إلا أن في حديث عائشة ختمت بأنه غسل رجليه
صحيح
في آخر الحديث.
نعم.
هذا يعني
أنه
يكرر غسل الرجلين مرتين.
مرتين. نعم. إيه أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، فهو غسل الرجلين مرتين، غسلهما في الوضوء ثم غسلهما في الغسل. واضح؟
وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل
لأن يعني دائما استحضروا أن الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دقة، في وصفهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم دقة، فهي قالت توضأ، قالت ثم توضأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ، فذكرت الوضوء دون تفصيل، والوضوء إذا ذكر فيراد به الوضوء الكامل، يراد به الوضوء الكامل.
ما يقال هنا أنها يعني ذكرت بعد الوضوء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر أنه توقف عند الشعر وأنه لم يغسل رجليه؟
ما كانت تقول يتوضأ،
فهو الآن يعني مسح الرأس في الوضوء.
نعم.
وغسل رجليه ومسح الرأس من جديد ثم حثى.
لأن مسح الرأس في الوضوء ليس فيه إيصال الماء إلى أصول شعر الرأس، وإنما فيه الاكتفاء على مسح ظاهر الرأس سواء كان شعر أو كان إلى شعر، فليس في الوضوء إيصال الماء إلى أصول الشعر. لكن هنا بعد أن توضأ صلى الله عليه وسلم أوصل الماء إلى أصول شعر الرأس، منابة شعر الرأس صلوات الله وسلامه.
عنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
وصلنا إلى حديث أم سلمة، ما ذكرنا.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي
فأنقضه
لغسل الجنابة وفي رواية الحيضة. قال لا، إنما يحميك أن تحكي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم.
حسنا. طيب، في حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. طبعا الخلاف في حديث في لفظة والحيضة اختلف في ثبوتها أهل الحديث، ومن أهل الحديث من أعلها، وقد ثبت الحكم لها في غيرها. فنقول أولا المسألة في من شدت شعر رأسها، كان لشعرها ضفائر، كان لها في شعرها ضفائر تعقد شعر الرأس، فهل يجب عليها أن تحل هذه العقد وتنقض شعر الرأس؟ هل يجب عليها هذا أو لا؟ هنا أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض شعر الرأس لغسل الجنابة، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ولو تأملت في علة نقض شعر الرأس ما هي؟ إيصال الماء إلى جميع الشعر، إيصال الماء إلى جميع الشعر، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى تحقق وصول الماء إلى جميع الشعر لم يجب نقض العقد التي في الشعر. واضح؟ سواء كان هذا في غسل الجنابة أو في غسل الحيض، فالمسألة لها تعليل، فلا ينبغي إغفال التعليل الذي لأجله وردت المسألة. فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. كذلك جاء في تأكيد هذا المعنى عن نافع أن نساء ابن عمر، أن نساء ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، عن نافع أن نساء ابن عمر، أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، كن يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن، فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها، ولكن يبالغن في بلها. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وجاء في صحيح مسلم عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو، بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين يأمر النساء إذا اغتسلن، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. قالت لقد اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، لقد اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. فالمستفاد من هذه الأحاديث ماذا؟ وخصوصا في رواية عائشة هذه، أن المسألة متعلقة بماذا؟ قالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، ماذا يفهم منه؟ أن المقصد هو أن يصل الماء، المقصد هو أن يصل الماء، فليس نقض شعر الرأس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو إيصال الماء إلى وصول شعر الرأس وإلى جميع شعر الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول لامرأته، أنه كان يقول لامرأته خللي رأسك، خللي رأسك لا تخلله النار أو لا تخلله النار. وهذا أخرجه بإسناد صحيح، أخرجاه بإسناد صحيح ابن أبي شيبة وابن المنذر، وهذا له حكم الرفع. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين في من لا، في من يترك شيئا من الوضوء، شيئا من الجسد في الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا فيه نفس المعنى الذي في ذاك، وهو أن ما يهمل من أعضاء الوضوء تصيبه النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. عنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان تلتقي أيدينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنق البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي منه.
ولأحمد أحمد لا ينصرف فلا تقل أحمد يقال ولأحمد هذا لا ينصرف. نعم.
ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول.
نعم.
كيف نجيب على من يستدل بحديث عائشة لما كانت في الحج لما قالت لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعر رأسها وتغسل؟ كيف نجيب عن هذا الشيخ؟
الإجابة بالجمع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأخذ شعر الرأس، فالإجابة هذا كان في غسل الحيض، فالإجابة هي بالجمع بين الأحاديث الواردة في الباب والنظر إلى التعليل الذي لأجله علل الحكم، فما من حكم إلا وله علة، فلا تهمل العلة ويؤخذ بظاهر الحديث فقط، بل لابد من النظر إلى التعليل. فالمرأة يجب عليها أن تبالغ في ماذا؟ في بل شعر الرأس سواء كان في الحيض أو في الجنابة. وقد يؤخذ من حديث عائشة زيادة المبالغة في الحيض لطول المدة التي تكون فيها المرأة لم تغتسل فيها المرأة، قد تبلغ 7 أيام 8 أيام 6 أيام بحسب النساء، واضح؟ بينما الجنابة قد تتكرر عند المرأة فيكون هنا زيادة مبالغة للمرأة الله أعلم.
الشيخ هل هناك قول المرأة تنقف في الحيض ولا تنقف في الجنابة؟
أي نعم، من أهل العلم أن يقول أنها تنقف في الحيض دون الجنابة لأن حديث عائشة جاء في الجنابة، لكن كما قلنا أن المسألة لها تعليل، المسألة لها تعليل، فالرجوع إلى التعليل الذي لأجله ورد الحكم الله أعلم. ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في إسناده جسرة بنت دجاجة، قال البخاري كانت لها عجائب، كانت لها عجائب، فرواية جسرة فيها مقال، والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظاهر الحديث فيه النهي عن اللفث في المسجد للمرأة الحائض ولمن وللجنب. نقول ليس هنالك حديث صحيح صريح في تحريم اللبس في المسجد للحائض والجنب، الحائض والجنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره لعائشة أم المؤمنين افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وكانت حائضا رضي الله عنها، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد الحرام، وإنما نهى عن الطواف حال الحيض، لم ينهها صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد الحرام وإنما نهاها عن الطواف حول البيت. وكذلك كان أصحاب الصفة ينامون في المسجد، وكانت مدة مكثهم في المسجد طويلة، فغالبا لا بد أن يصيب الرجل شيء من الجنابة، وخصوصا إذا كان أعزب قد يحتلم فتصيبه الجنابة، ومع ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اللبث في المسجد حال حصول الجنابة. والأولى بالإنسان لا شك أنه أن يغتسل، أو أنه على الأقل أن يتوضأ إذا أراد أن يلبث في المسجد وهو جنب، أقل ما فيه أن يتوضأ إذا أراد أن يبقى في المسجد ويجلس في المسجد وهو جنب، هذا أقل ما فيه والله أعلم. نعم. ذكر بقية الحديث، جاء في حديث عائشة أيضا قال، ذكر حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وفي رواية وتلتقي، يعني تلتقي أيدينا. والحديث فيه ولا شك حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهن ويتلطف بهن صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ليس فيه حرج أن يحصل مثل هذا بين الزوجين فيغتسلا جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. الحديث فيه عدة أحكام، أولها أنه لا بأس باستعمال ماء واحد للغسل، لا بأس باستعمال ماء واحد للغسل بين الزوجين سواء كان الاغتسال اغتسالهما معا أو كان اغتسال أحدهما بعد الآخر، أو كان اغتسال أحدهما بعد الآخر، وقد مضت معنا هذه المسألة. كذلك فيه أنه لا بأس من اطلاع أحد الزوجين على الآخر حال الغسل، لا بأس من اطلاع أحد الزوجين على الآخر حال الغسل. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن غسل الرجل والمرأة معا هو من باب حسن العشرة بين الزوجين، هو من باب حسن العشرة بين الزوجين. ولا شك هنالك أحكام أخرى تدخل تحت هذا الحديث، كما في إخبار المرأة عن القضايا التي قد يستحيا منها، ولكن لأجل النفع والفائدة لعامة الناس، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنساء المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لأن هذا فيه تعليم للأمة ونشر للعلم لهذه الأمة والله أعلم. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول. الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الحارث بن وجيه، فيه الحارث ابن وجيه وهو ضعيف، ويغني عنه الأحاديث التي مرت معنا، منها حديث ذكرناه قبل قليل، حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو، ويل للأعقاب من النار، وكذلك أثر حذيفة رضي الله عنه الذي مر قبل قليل في قوله لامرأته صلي لي شعرك الأثر. واضح؟ الله أعلم. نعم.
قال التيمم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نشرت بالرعب من سيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت شربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة.
عندك كما تتمرغ أو كما تمرغ؟ طيب.
كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا.
إنما كان يكفيك، ليست عندك. طيب.
إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عن ابن عمر رضي الله عنه،
عن ابن عمر، عمر ما ينصرف، عمر لا ينصرف.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
حسنا. شرع رحمه الله تعالى في ذكر باب التيمم. التيمم في اللغة تقول: تيمم الرجل الشيء إذا قصده، تيمم الرجل الشيء إذا قصده. وفي الشرع يراد به قصد الصعيد الطاهر، قصد الصعيد الطاهر برفع الحدث، قصد الصعيد الطاهر برفع الحدث. والصعيد يراد به كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من أصلها، كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من أصلها، من أصل الأرض. وسيأتي الكلام على تفاصيل ما يتعلق بالصعيد الذي يصح قصده في التيمم. ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي أن هذه الخمس هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء الذين كانوا قبله. أولى تلك الخمس أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، فكان صلى الله عليه وآله وسلم ينصر بمجرد بلوغ خبر استعداده أو خبر مجيئه صلى الله عليه وآله وسلم لغزو بلدة ما، قبل حصول ماذا؟ الحرب صلى الله عليه وآله وسلم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو وجه الشاهد من الحديث. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والشاهد في قوله طهورا، فالأرض كلها طهور بالفتح، وهو الذي يتطهر به، فكل الأرض يصح أن يتطهر بها. وقوله الأرض، قوله الأرض هو ما كان من أصل هذه الأرض دون ما ألف من أشياء أخرى كالإسمنت مثلا. الإسمنت قد يجمع فيه التراب، لكن لو لا يقال عنه ماذا؟ لا يقال عنه أنه من الأرض. واضح، لأنه جمع عدة أشياء، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالطهور أو بالصعيد المعدن. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هو في أن الأرض كلها يصح الصلاة فيها، وأن الأرض كلها يصح التطهر بها في التيمم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال وجعلت تربتها، وهو أخص من الذي قبله، هو أخص من الذي قبله، فهنا ذكر التربة فحسب، فهذا يخرج الأحجار وغيرها مما هو من الأرض. هذه اللفظة تخرج الأحجار، وهل هذه اللفظة هي مقصودة في تقييد ما يتطهر به بأنه خاص بالتراب دون غيره أو لا، اختلف فيها أهل العلم لأجل هذه الروايات التي وردت في ذلك، وسيأتي إن شاء الله. كذلك ما أكد هذا المعنى حديث علي رضي الله عنه، وفيه وجعل التراب لي طهورا، وجعل التراب لي طهورا، وهذا كما ذكرنا أخص من قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأنه في قوله الأرض يدخل في ذلك الأحجار أيضا، فهو ليس خاص بالتربة فقط، لكن هذا اللفظ الذي قبله خاص بماذا؟ بالتراب فحسب. على كل حال، الصعيد الذي ذكرناه في تعريف الحديث، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، فهو شامل للتراب وغيره، شامل للتراب وغيره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتيمم بالجدار، ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتيمم بالجدار، والجدران في ذلك الوقت كانت تصنع من الطين ونحو ذلك. فالتيمم ليس خاصا بالتراب بحسب، بل هو أعم من التراب، فكل ما كان له أو كل ما صعد على وجه الأرض معذرة صح التيمم به، صح التيمم به. ذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. في نسخة تمرغ، في النسخة الأخرى تتمرغ، وهي بنفس المعنى، قد تختصر وتحذف التاء الأولى. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، وقلنا الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفة التيمم. كان رضي الله عنه يظن أن من أجنب فإنه ماذا؟ يعمم بدنه بالتراب، أنه يعمم بدنه بالتراب. وهذا يفيدك أن هذه القصة قد حصلت متى؟ بعد نزول التيمم لا قبله، فهو يعلم أن هنالك شيء اسمه تيمم، لكن في ظنه رضي الله عنه أن التيمم للجنابة مختلف، وأنك تعمم بدنك كاملا بالتراب. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة، وحرصهم على الأحكام، واجتهادهم رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة وعند عدم التمكن من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع سؤالهم رضي الله عنهم فيما اجتهدوا فيه في صحته، هل هو اجتهاد صحيح أو غير صحيح، فيكون رجوعهم إلى من هو أعلم منهم ولو كانوا من العلماء في أنفسهم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصفة التيمم فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك أي أن تفعل بيديك هكذا. فأخبره بالصفة، قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة، كم ضربة؟ واحدة. ضرب بيديه ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح على الشمال، ثم مسح الشمال على اليمين، الشمال مسح على اليمين. إذا ضرب بالكفين فالكفان باطن الكفين أصابهما ماذا؟ التراب، لكن ظاهر الكفين لم يصبهما التراب، فيمسح على ظاهر الكفين، يمسح على ظاهر الكفين، ثم يمسح على وجهه، ثم يمسح على سائر وجهه. هذه الصفة وقد جاءت في رواية للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ثم مسح كفيه، مسح وجهه ثم مسح كفيه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالتيمم ليس فيه ترتيب، فسواء تقدم مسح الوجه على مسح ظاهر الكفين أو تقدم مسح ظاهر الكفين على الوجه، صفة التيمم أن تضرب ضربة واحدة على الأرض ثم تمسح ظاهر الكفين، تضرب بباطن الكفين أولا ضربة واحدة ثم تمسح، تبدأ بالشمال فتمسح بها اليمين ثم تمسح باليمين على الشمال، فتكون قد مسحت الكفين ظاهرهما وباطنهما، ثم تمسح على الوجه. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يكفيك، فيه حصر، فإنما هي من أدوات الحصر أو من ألفاظ الحصر، قوله إنما هي من ألفاظ الحصر، فيكفيك أن تفعل ماذا؟ أن تمسح الكفين ظاهرهما بعد أن تضرب على الأرض وأن تمسح على الوجه، فلا زيادة على ذلك بأن تمسح اليدين إلى المرفقين، واضح؟ أو أن تمسح شيئا غير ذلك، بل يكفي في التيمم أن يمسح ظاهر الكفين والوجه بعد أن يضرب باطن الكفين في الأرض، والله أعلم. زاد في الرواية الأخرى للبخاري أنه بعد أن ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، ونفقه ما هنا لأجل ماذا؟ تخفيف، لأجل التخفيف. هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الحاجة، فليس هو من أصل التيمم. النفق ليس هو من أصل التيمم، وإنما هو لعلة وهي التخفيف، فليس النفق مقصودا لذاته وإنما مقصود لغيره وهو التخفيف، والله أعلم.
أليس في الحديث الثاني ما يشعر أن نفس العلة كانت موجودة في الحديث الأول، إنه قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه؟
نعم.
إذا كان الكفين بالتثنية هنا فلا يقال أنه يعني مسح هنا، مسح أول شيء الباطن وثم ظاهر، نفس الترتيب الذي في الحديث الثاني، إلا أنه في الأول
ممكن أيضا ممكن أن يكون هكذا، قد يكون هكذا أنه بعد أن ضرب الكفين على الأرض مسح باطنهما ببعضهما بعضا، باطن أو مسح باطن الشمال بباطن الباطن اليمين بباطن الشمال، ثم مسح على ظاهر الكفين، قد يكون هذا أيضا له وجه، والله أعلم. طيب تفضل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. الحديث في رفعه ضعف، الحديث في رفعه ضعف، وقد رفعه علي بن ظبيان، رفعه علي بن ظبيان وهو متروك، وهو متروك أي ترك الأئمة حديثه. والأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، أي من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هنا هذه الصفة موافقة لصفة حديث عمار أو مخالفة لها؟ مخالفة لها في أمرين: الأول أنهما ضربتان، والثانية أن المسح إلى المرفقين، أن المسح إلى المرفقين. وذكرنا أن ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهما متى يكون حجة؟ إذا لم يكن في الباب غيره، بعبارة مختصرة، إذا لم يكن في الباب غيره. فلو كان هنالك حديث فالحجة في الحديث، إذا كانت هنالك آية فالحجة في الآية، لكن إذا كانت هنالك مسألة ليس فيها إلا قول الصحابي، ليس فيها آية وليس فيها حديث وليس فيها إلا قول صحابي واحد، فنقول قول الصحابي حجة. هنا تأتي مسألة قول أو مسألة حجية قول الصحابي، فليست المسألة عامة. ومتى تعارض قول الصحابي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول أحد غيره، إلا إذا كان هذا القول بيانا للحديث أو تفسيرا له أو بيانا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه كتقييد أو تخصيص أو نحو ذلك، فيكون مبين لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يكن مبينا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه معنى زائد فنقول العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه، لا ما جاء عن غيره، رضي الله عن ابن عمر رضوانا بالغا. فهذه الصفة، هذه الصفة المذكورة فيها نظر و العبرة بما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم.
الصعيد وضوء أو وضوء بالضم أو بالفتح؟ هل يقول بالضم؟ ايش رايكم؟ يقول بالضم. ليش؟ بالفتح الفعل او بالضم الفعل؟ بالضم هو الفعل وبالفتح ما يتطهر به او ما يتوضا به، فهنا تكون بماذا؟ بالفتح، تكون بالفتح. نعم.
الصعيد وضوء المسلم، وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه الجوزار وصححه ابن القطان. لكن صوب الدار قطني،
ولكن صوب الدار قطني رساله
وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه.
وصححه هكذا فقط عنه، وصححه الحاكم أيضا. وصححه الحاكم أيضا. نعم. تمام.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك الصلاة
وأجزأتك صلاتك.
وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
حسنا. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدار قطني ورسالة وللترمذي عن أبي ذر النحو، وصححه الحاكم أيضا. الحديث في أقل أحواله أنه حسن، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، أي أن الصعيد في مقام الوضوء، في مقام الوضوء. الصعيد يكون في مقام الوضوء. سنذكر نحن في آخر الباب بعد تعليقنا على الحديث إن شاء الله، نذكر بعض المسائل المتعلقة بالتيمم، متى يتيمم إلى آخره إن شاء الله. أي أن الصعيد يكون في مقام ماذا؟ في مقام الوضوء، في مقام الماء. وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصعيد يقوم مقام الماء، وأن التيمم يكون مكان الوضوء، ولو بلغ ذلك عشر سنين بالإنسان، وهذا على سبيل المبالغة، فإذا وجد الماء، ومتى وجد الماء وجب عليه أن يمس البشرة الماء، فإن كان عليه وضوء وجب عليه الوضوء، وإن كان عليه غسل وجب عليه أن يغتسل، ولو كان هذا بعد 10 سنين، ولو كان بعد 10 سنين. فأفاد هذا الحديث أن التيمم للإنسان أن يتيمم متى ما فقد الماء من غير تحديد وقت محدد لاستعمال التيمم، لاستعمال التراب في التيمم ليس له وقت محدد، مهما طالت المدة في استعماله للتيمم، ما دام أنه قد انطبقت عليه الشروط التي تنطبق على فاقد الماء فإن له أن يتيمم، وسيأتي معنا إن شاء الله بيانها بتفصيل. فليس هنالك وقت محدد له أن يستعمل فيه الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فيه أن التيمم ينتقض بماذا؟ بوجود الماء. فيه أن التيمم ينتقض بمجرد وجود الماء، فمتى وجد الماء وجب على الإنسان أن يتيمم، معذرا أن يستعمله، معذرا، متى ما وجد الماء وجب على الإنسان أن يستعمله. فإن كان تيمم مثلا وقبل أن يكبر للصلاة حضر الماء أُثي له بماء، فهل له أن يصلي الصلاة بذلك التيمم أو أنه يجب عليه أن يتوضأ ثم يدخل في الصلاة؟ يجب عليه أن يتوضأ قبل دخوله للصلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وجد الماء فليمسه، فليتق الله وليمسه بشرته. فمتى وجد الماء جعل النبي صلى الله عليه وسلم مشروط، جعل القضية مشروطة، وهي متى وجد هذا الماء وجب ماذا؟ استعماله. متى وجد الماء وجب استعماله، فينتقض التيمم بمجرد وجود الماء. أما الصورة الثانية، ما لو تيمم وشرع في الصلاة، كبر أو انتهى من ركعة أو بعض ركعة أو ركعتين أو أكثر أو أقل، المهم أنه شرع في الصلاة ثم حضر الماء بعد شروعه في الصلاة، هذه مسألة أخرى الآن، فهل عليه أن يخرج من صلاته ويتوضأ أو أنه يستمر في الصلاة؟ هنا سؤال آخر متعلق بنفس حديث الباب، لو أنه بعد أن تيمم شرع في الصلاة ثم بعد شروعه في الصلاة حضر الماء، فما الواجب عليه؟ الأظهر والله أعلم أنه يستمر في صلاته، الأظهر أنه يستمر في صلاته، وذلك أنه فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به ودخل في الصلاة، ودخل في الصلاة، فليس له أن يبطل ما دخل فيه صحيحا، فليس له أن يبطل ما دخل فيه صحيحا ولم يبطله الشرع. كيف ذلك؟ الصلاة الذي مضى منها كبر دخل في الصلاة، هذا الآن ما حكمه إلى أن جاء الماء؟ حكم الفعل فعله صحيح، فعله صحيح، واضح، قرأ الفاتحة، كبر وركع إلى آخره، فجاء الماء، الذي مضى من الصلاة صحيح، فليس هنالك شيء في الشرع يبطل هذا الصحيح. ليس هنالك شيء في الشرع نعلمه يبطل هذا الصحيح، فكان الوقوف عند ذلك هو الأولى، هو الأولى وهو الذي ينبغي. فلا نقول له يجب عليك الخروج من الصلاة، لأن إبطالنا لصلاته بعد أن صح فعله يحتاج إلى دليل شرعي. فالذي مضى من الصلاة صحيح، فليس لنا أن نبطل ذلك الصحيح بغيره، والله أعلم. الحديث هو في قوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ماذا؟ عن التيمم والوضوء، تكلم عن التيمم والوضوء. الصلاة صحت وصح فعله، صحت الصلاة وصح فعله، فلا نقول له أعد صلاتك بعد أن صحت. ومثله ما لو أنه صلى وانتهى من صلاته ثم بعد ذلك حضر الماء، فهل نقول له أعد صلاتك والوضوء كذلك؟ والله أعلم. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في السفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. الحديث فيما يحضرني أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى يصححه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم في صحيح أبي داود، جزاك الله خير. يصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. فالحديث فيه أنهما صليا رضي الله عنهما، أو أنهما تيمما، لم يكن عندهما ماء فتيمما بعد أن صليا، ثم وجد الماء في الوقت، ثم وجد الماء في الوقت، في خلال الوقت لم يخرج وقت الصلاة، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر، يعني صليا وانتهت الصلاة، ثم بعد انتهائهما من الصلاة ماذا؟ وجد الماء، أحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة واكتفى بما مضى من بما فعله صحيحا فيما أمره الله سبحانه وتعالى به في وقته. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد، الذي لم يعد قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، من جهة أنه اجتهد فأخطأ، من جهة أنه اجتهد فأخطأ، لكن مرتين كيف؟ مرة على الصلاة الأولى ومرة على الصلاة الثانية، مرة على الصلاة الأولى ومرة على الصلاة الثانية، فهو أخطأ في اجتهاده لكنه أجر على فعله ذلك لاجتهاده رضي الله عنه ولاحتياطه رضي الله عنه. قال الأول أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فكان فعله صحيحا. فهذا يستفاد منه ما مضى من أن الإنسان لو أنه تيمم وصلى ثم انتهت صلاته ثم حضر الماء فإنه لا يعيد ما مضى من صلاته، لأنه فعل ما أمر به في وقته، فعل ما أمر به في وقته صحيحا، فلم يكن لنا أن نبطله إلا بدليل شرعي. ومثله ما لو دخل الإنسان في الصلاة وشرع في الصلاة ثم حضر الماء، فإننا نقول ما مضى من الصلاة فعل كما أمر به صحيحا فليس لنا أن نبطله إلا بدليل شرعي والله أعلم. وهنا نقف، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا يصرف هذا الحديث الأمر المذكور في الحديث الذي قبله بمس الماء عند وجوده إلى الاستحباب، إنه قال ولم يعد الآخر يعني الصلاة والوضوء.
نعم، لم يعد الصلاة والوضوء، الكلام على صلاة الوقت. لو أنه لم يعد الوضوء إلى أن حضر وقت الصلاة التي بعدها لا بأس عليه، المقصود أنه لا يدخل في الصلاة التي بعدها حتى يتوضأ. لا ليس المقصود أنه لابد الآن يبادر، واضح؟ كذلك لو كان جنبا ليس المقصود الآن أن يفعل، المقصود أنه لا يدخل في الصلاة التي بعدها إلا بمس البشرة بالماء والله أعلم. يسأل الأخ عن التيمم على الجدران المدهونة بالدهانات الزيتية أو المكسوة بالرخام، هل يشترط الغبار على الجدران كذلك في حال عدم وجود غيرها في بعض الأماكن؟ ذكرنا أن الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، وهو الذي يصح التيمم به. وهذه الجدران ولو كانت، حتى لو كانت الآن على سبيل التنزل، لو أنها حتى لو كانت من التراب ثم دهنت بهذه الدهانات، هذه الدهانات ليست من الصعيد، واضح قولا واحدا، ليست من الصعيد، فلا يصح التيمم بالجدار المفني بهذه الدهانات أو الذي يكون من الرخام إلا لو كان عليه شيء من الغبار أو التراب، فيكون التيمم عندها بماذا؟ بهذا الغبار أو بهذا التراب، لا بالجدار نفسه، لا بالجدار نفسه، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما في سنن أبي داود أنه قد أقبل من نحو بئر جمل صلوات الله وسلامه عليه، أو أنه أقبل أحد الصحابة من نحو بئر جمل فصلى على النبي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى جدار فضربه بكفيه صلى الله عليه وسلم، ثم تيمم ورد السلام صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي إن شاء الله كلام عليه في الحديث في المجلس القادم بحول الله عز وجل. فهذا هو المراد والمقصود. الله لا أعلمه من الصعيد، لا استعمل فيه مواد أشياء. نعم من الجبال فقط، ما في أي شيء مواد أخرى حتى طيب حتى يعملون ما يضيفون إليه أشياء. إذا كان من جنس الأرض، إذا كان من جنس الأرض فإنه يصح والله أعلم، إذا ثبت أنه من جنس الأرض. رخام أينام عليه الصلاة والسلام، هذه عادته صلوات الله والسلام عليه، رفقه، وليتنا نكون كذلك صلى الله عليه وسلم. إيه أجران، لكن لأجل ماذا؟ أي لا ما أصاب، ليس لأجل الإصابة، لأجل الفعل، هو لم يصب. أي أصاب وأخطأ فله أجر، وله أجر على الفعل، واضح؟ الأخ يقول لو أن رجلا وقف تحت المطر بثيابه ونوى إزالة الجنابة ليصح فعله؟ نعم، لو أنه ابتل بللا كاملا وابتل الجسد كامل إن شاء الله يصح، لكن غالبا أنه يصعب هذا أن يبتل الجسد كامل، لأن التيمم يجب فيه تعميم البدن كاملا بالماء، كامل البدن بالماء، فيجب عليه أن يتأكد من وصول الماء يعني الأماكن التي غالبا قد لا يصل إليها الماء، حتى لو مثلا مثل السرة، واضح؟ فيما لو أجلكم الله تحت الفرج، حول الفرج، هذه كلها لابد أن يتأكد منها من وصول الماء إليه، لابد من تعميم الماء للبدن كاملا لابد. الغسل الشرعي، أي غسل شرعي فهو داخل فيه. كان عندي أسئلة من الدرس الماضي ما أدري ما ضعت. الغسل الشرعي المشروع فإنه يرفع الحدث الأصغر، أي غسل مشروع يرفع الحدث الأصغر والله أعلم. هذا كان من أسئلة المجلس الماضي اللي أخذناها عن مسألة حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، هل يصح ذلك أو لا؟ جاء في عن أبي ذر رضي الله عنه، أظنه أبو ذر الذي مر على ولده، وكان أبو ذر دام أذكر، وكان يغتسل في يوم الجمعة، فسأله عن غسله فأخبره أنه غسل جنابة، فأمره أن يغتسل غسلا آخر للجمعة كما في السنن. وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة. وإذا تأملت في الحديث أو في هذا الأثر هنالك أمور. أولا أن هذا ماذا؟ جاء عن صحابي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعامل كلام الصحابي معاملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرتم في أصول الفقه ذكرنا أن قول الصحابي يستفاد منه الاستحباب أولا، ولا يستفاد منه الوجوب إلا إذا كان له حكم الرفع أو كان بيان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه أخبره ابنه أنه نوى بهذا الغسل ماذا؟ غسل الجنابة، ولم ينو به غسل الجمعة، بخلاف ما لو اجتمعت النيتين، فهنا لم تجتمع النيتين وإنما نوى غسل الجنابة ولم ينوي كلا الغسلين، فهو نوى غسل الجنابة، فهل يصح عليه أنه اغتسل للجمعة أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى ماذا؟ الجنابة ولم ينوي الجمعة، فله ما نوى، فنيته تحصل بها غسل الجنابة دون غسل الجمعة، فيكون كذلك الأمر، فيقال له اغتسل غسل آخر لماذا؟ للجمعة، أو أنك تعيد الغسلين بغسل واحد، إذا كان لم ينتهي نقول له قف وأعد من الأول وانوي غسل الجنابة وغسل الجمعة، فغسل واحد يجزي عن الجمعة وعن الجنابة. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.